الكلمة الآن لفضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حي الله تعالى هذه الوجوه الطيبة المتوضئة الطاهرة. وحقيقة يعني النسبة إلى الدعوة السلفية أعظم بكثير من النسبة إلى الأزهر، وبالسلفية إعجابنا إذا قل بالسلفية المعجب. هذه الدعوة المباركة والتي نسأل الله عز وجل أن يحفظ رجالها وشيوخها وشبابها والمقبلين عليها، وأن تمتلئ الأرض بهذه الدعوة، وأن يشرح الله تعالى لها صدور العباد، وأن يمكن لها في الأرض بفضل الله عز وجل وحوله وقوته، ثم بجهود دعاتها علمائها ومشايخها الذين على أيديهم تربينا وبنور أعينهم تبصرنا. الكلام يعني كثير والوقت يعني يطول على الإخوة المباركين مع شدة الحر، وكما نبه أخونا الفاضل الشيخ أحمد، وأجتزئ الكلام كعادة السابقين في الإشارة إلى أشياء يسيرة فيما يتعلق بالنكاح. وحقيقة أنا لي اشتغال بصحيح مسلم أشرح كتاب النكاح في عدة أماكن، وترى العجب العجاب في تصرفات الجيل المبارك، جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنت أقف في بعض الروايات، وإن كان يعني سرد الروايات نفسها يعني لسنا بحاجة إليه، وإنما المراد صدق هؤلاء الصحابة في تصوير الواقعة التي حدث، تدلك على شفافية نفوس هؤلاء القوم، وهم ينقلون وقائع قد يستحي الواحد منا أن ينقلها عن نفسه. ترى في مقدمة كتاب النكاح من صحيح مسلم مرويات نكاح المتعة، ويرويها الربيع بن سبر الجهني عن أبيه. الرجل يصف الوقائع بشكل دقيق جدا، ونكاح المتعة كما يعلم أهل الفضل والعلم أن تحليله وتحريمه مر بمراحل، فقد كان مباحا إلى أيام خيبر، ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهانكم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، فحرمت في خيبر نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية اللي هي الحمير البيضاء، هذه حرمت يوم خيبر. كانت القدور تغلي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم علامة تغلي، فقالوا على لحوم حمر أهلية، فأمر بإهراقها. ثم حل النكاح المتعة مرة ثانية في غزوة في الفتح، وأوطاس كانت يعني في أعقاب فتح مكة، ودل على ذلك قصة الربيع بن سبر الجهني عن أبيه أنه في فتح مكة مرت به امرأة، في بعض روايات الحديث عند مسلم قال عيطة بكراء، يعني مثل الإبل البكر، يعني قوية فتية، وهذا من صدق الصحابي في وصف الحال. قال وكان لي رداء بالي قديم، ولصاحبي رداء جيد، ولكني أشب من صاحبي. فعرض عليها نكاح المتعة وهو يقول رداء صاحبي جيد وردائي رديء، يعني معنى الكلام لكني أسن أشب من صاحبي، فقالت أنت ورداؤك جيد. صدق القوم في نقل الروايات، لأن المستشرقين وغيرهم بعضهم يقول الأحاديث رويت بالمعنى، وهذا كلام يعني ساقط لا يحتاج إلى مناقشة، وبعضهم يقول إن كثير من الوقائع لم تروى، لو كتمت بعض الروايات لكتم الصحابي مثلها، وهذا من دقة تحريهم في نقل الوقائع. هذا لون من ألوان تصرفات الصحابة رضي الله عنهم في حكاية الحال. في قصة سهل بن سعد الساعدي، وهذا الذي أعنيه بالضرورة في مثل هذه اللحظات المباركة الأفراح المسلمين، نسأل الله تعالى أن يزيد أفراحهم وأن يقلل غمومهم وهمومهم. في قصة سهل بن سعد، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فصعد النظر فيها وصوبه، يعني نظر إليها من أعلى إلى أسفل، والعلماء يستدلون بهذا على جواز النظر للمخطوبة على تفصيل طويل بين أهل العلم في تحديد مواطن النظر. الجمهور يقولون الكف والوجه والكفين، وبعضهم يتوسع في ذلك قليلا كالأوزاعي وأهل الظاهر وغيره.
لكن على أي حال في الحديث صعد النظر فيها وصوب، فلما رأى أن ليس له إليها حاجة سكت. والمرأة قاعدة لم تتحرك، يعني عرضت نفسها ثم قعدت. وهذا أيضا إن كان من سبيل إلى كتمان شيء يكتم مثل هذا، أن المرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس. فقال رجل من الصحابة: زوجنيها يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: انظر فالتمس شيئا. فراح ثم جاء فقال: والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فراح ثم رجع قال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. كل هذا والمرأة جالسة تنتظر ما يقضى فيها، ما يقضى في شأنها. فلما أطال الجلوس قام الرجل لينصرف، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا يعدده. قال: تحفظهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. قبل هذه الفقرة في الحديث في بعض طرقه قال: يا رسول الله لي إزار. قال: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. انظر إلى ضيق الحال في هذا الجيل المبارك، إلى حد أن الرجل لا يجد إلا الإزار، ليس له رداء. مناسك الحج والعمرة يلبس الرجل إزار الذي يغطي الجزء الأسفل، ورداء يغطي الجزء الأعلى. هو ليس له إلا إزار، يعني يستر العورة بالكاد، ومع ذلك يريد أن يجعله مهرا للعروس. ولو تيسر له رداء لأعطاه الرداء مهرا ورضيت به. وفي حديث السابق، حديث سبرة الجهني في نكاح المتعة، رضيت المرأة في هذا النكاح برداء ليس بجيد. وهذا هو محل الشاهد من سياق قصة حديث ربيع بن سبرة عن أبيه، وقصة سهل بن سعد الساعدي في رضا المرأة أن تتزوج رجلا لا يملك من حطام الدنيا شيء. والحمد لله للدعوة المباركة، الدعوة السلفية، دعوة تنشد إلى نقل الأجيال لتربطها بالجيل الأول. هذا هو المقصد الأسمى من هذه الدعوة، دعوة تصور واقع الصحابة رضي الله عنهم المسطور في الكتب لتنقله إلى واقع عملي في الحياة. وهذا الذي ننشده في الجيل المبارك، مسألة التقلل من نفقات النكاح والتبكير بتزويج شباب المسلمين. الله يا إخواننا، أنا أنقل تجربتي الذاتية. أنا تزوجت بعد 30 وأنا عندي 30 سنة، ما أخطأت في حياتي خطأ مثل تأخير النكاح إلى هذا الوقت. ما سببه؟ سببه أنه لم تكن هناك إمكانيات مادية. وسألت نفسي: هل يوم تزوجت كانت عندك إمكانيات مادية؟ لم تكن موجودة. فالتبكير، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والحال في مصر مثل مصر، الميم ضيقة والصاد أوسع شوية، ثم الراء تكون مفتوحة على آخرها. فأنت لن تجد في الحقيقة سعة من أول حياتك الزوجية. فما هو المبرر وما هو الداعي إلى تأجيل سنين الزواج وتعطيل؟ يجد الواحد فينا في 45 وأكبر أبناءه عنده 10 سنوات، كان يتمنى الواحد فينا أن يكون ولده عنده 20 سنة، 25 سنة، يحفظ على يديه الصحيحين، يحفظ على يديه السنن الأربعة، يحفظ على يديه المسند وزيادات المسند على الستة ونحو ذلك، ويسمع لولده ويراجع معه ويصحبه ويزوجه إلى غير ذلك من الأمور. فنصيحة إخواننا الذين يعني قاربوا سن 50 ولهم أولاد مقبلون على زوج، أن يبكروا بتزويج أبنائهم. وهذه الصورة يجب علينا وجوبا شرعيا أن نسعى في نقلها للأجيال الحاضرة، ونعاند، يعني نمشي ونسبح ضد التيار. التيار القائم الموجود يسعى بمكر الليل والنهار أن يؤخر في سن زواج أبنائنا، وجعلوا أطر التعليم ونظم التعليم إلى ما بعد، يظل الإنسان يتعلم إلى 23 سنة و24 سنة لو كان موفقا في التعليم، ثم سنة الجيش إن كانت موجودة، ثم بعد ذلك يسعى في تكوين نفسه، وتضيع 10 سنوات على الأقل للشاب المسلم هباء منثورا لا يستفيد منها ولا يستفاد منه. وفي مقابل ذلك، تأخير سن الزواج أدى إلى العنوسة، القنبلة الموقوتة في المجتمع المصري. 3 مليون آخر إحصائية، على أقل تقدير 3 مليون امرأة ليس لها زوج، 3 مليون امرأة غير متزوجة في مصر. فهذا أمر إخواننا يحتاج إلى أخذ الأمر بعزيمة على أنه أمر شرعي، وأن نبكر وأن نسارع. الآباء يسعون وأولياء أمور البنات يقللون من الاشتراطات ويخففون من الأعباء حتى تسير الأمور إلى خير ويعفو شباب المسلمين وتعف نساء المسلمات. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث علقمة قال كنت مع عبد الله يعني ابن مسعود وهو راويته وحامل لواء مدرسته علقمة كوفي وعبد الله بن مسعود كان استقر أمره في الكوف قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى. أنا حددت تاريخ هذه الواقعة ظنا أقرب إلى اليقين أنها كانت سنة 29 هجري لأن ابن مسعود حج سنة 29 وحج مرة ثانية سنة 32 ولم يتم مناسك الحج وفيها مات والتي عرض عليه عثمان رضي الله عنه حقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين ابن مسعود وبين كان الزبير كان وصي عبد الله بن مسعود هو الذي تولى قبض نصيب عبد الله بن مسعود من بيت مال المسلمين. والشاهد ما قاله علقمة قال كنت مع عبد الله. وهذه الكينونة إخواننا في دراسة الحديث النبوي الذين يعتنون بدراسة السنة نحتاج إلى وقفات دقيقة مع الألفاظ النبوية حتى نستخرج أنوارها. ما ينبغي أن تمر بنا الجملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير وقوف عندها. ومن الأشياء الجميلة التي تؤسس لهذا وتعلم كتاب شرح أحاديث من صحيح البخاري دراسة في سمت الكلام الأول للعلامة الشيخ محمد أبو موسى. الكتاب يقع في قرابة 650 صفحة. هو يعلمك كيف تقف مع الأحرف وتستخرج منها أنوار النبوة. وإن كان الرجل هو يعني يعتبر أكبر أستاذ بلاغة في جامعة الأزهر ويحمل لواء مدرسة الشيخ محمود شاكر الأدبية لكنه على ما عرف في عادة علماء الأزهر أنه أشعري في المعتقد فيتنبه لمثل هذا والكتاب جيد في ذلك. فقال كنت مع عبد الله يعني ابن مسعود. هذه كينونة تقتضي الملازمة وهذا أصل من أصول طلب العلم ملازمة الشيخ. ما يعرف تعلم بغير ملازمة. سماع الدرس والدرسين والثلاثة والأربعة هذا ليس تلقي وإن كان في الجملة يسمى سماع يعني يثبت سماع الرجل من الشيخ بدرس بلقاء كما حصل البخاري مع أبو اليمان الحكم بن نافع لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وبقية الأحاديث أعطاها له مناولة. قال كنت مع عبد الله يعني كينونة فيها معنى الملازمة. قال فلقيه عثمان بمنى. ونعرف من خلال كتب التاريخ أن عثمان التقى بعبد الله بن مسعود وصلى وراءه وكان قد أتم لرخصة ترخص بها وأن ابن مسعود أنكر عليه ثم صلى خلفه صلاة تامة وقال الخلاف شر. وهذا من أصول الفهم عند السلف أن المسائل التي يمكن ويستساغ شرعا أن يسكت عنها فليكن السكوت أفضل لما للشمل ورأبا للصدع ووحدة للكلمة إلى غير ذلك ما لم يكن هناك مخالفة شرعية أو إثم من ترك الإنكار. قال ما كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخلها. انظر إلى هذا الأدب العظيم وعثمان هو الخليفة يعني استحضر وأنت تسمع هذا الكلام أن المتكلم هو خليفة المسلمين يقول لابن مسعود أحد رعيته يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة ويصدر الكنية في الكلام. وهذا الأدب السامي الذي ضاع في مجتمعات المسلمين أدب التكني أن يكون للإنسان كنية ولا يشترط أن تكون الكنية باسم أكبر أولاده فقد كانت كنية عمر ماذا أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص وعائشة كانت تكنى بأم عبد الله وليس لها ولد أصلا فيجوز أن يتكنى الإنسان بغير اسم أكبر أولاده. قال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا. وهذا من الأدب إذا أردت أن تكلم أخاك في أمر يخصه لا يكن ذلك بين أيدي الناس ولا بصوت مرتفع. هذا كله من تعليم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنا. قال إن لي إليك حاجة فخليا. حافظ في الفتح إن عثمان وجد على عبد الله بن مسعود رصاصة هيئة به قشف ورصاصة هيئة ويعني إنه رجل يحتاج إلى من يخدمه. قال هل لك في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الرحمن عبد الله أن ليس له إلى هذا حاجة نادى علي يعني على علقمة فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا هو محل الشاهد من سياق الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي القدرة على نفقات النكاح، ليست الباءة هي المعاشرة، لأنها مفهوم أمرين. نعم يرد هذا، لكن من سياق الحديث، لأن الأصل في الشاب أن له القدرة، يقصد المعنى يعني يتبادر إلى الذهن أن من قدر منكم على نفقات النكاح فليتزوج. وهذه النفقات أمر اعتباري يا إخواننا، قد يتزوج الرجل بعشرة آلاف، وقد يتزوج بمئة ألف، وقد تكون عزومة الفرح وحدها مئة ألف وتكاليف الفرح أشياء أخرى، فهذا باب لا ينتهي. والمقصد من وراء ذلك هو التبكير ببناء بيوت مسلمة تقوم على أساس من كتاب الله، وعلى أساس من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن موجات الفساد عارمة، وكما نرى ونسمع ونشاهد وكلنا ذو سمع وبصر، وضع المجتمع يحتاج إلى مثل عليا تقوم بدين الله تبارك وتعالى، وتربي أولادها على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تنشأ ناشئة الإسلام على منهج أسد مما نشأنا نحن فيه. أكثرنا التزم قريبنا العشرين أو بعد العشرين أو بعد ذلك أو قبل ذلك بقليل، أولادنا الذين تربون في بيوت أسست على تقوى من الله ورضوان، نسأل الله ذلك، يحتاج إلى أن نوفر في أعمارهم ما ضاع منا في أيام الصبا. يعني ينبغي أن يكون الولد إذا وصل إلى سن العاشرة أو إلى الحادية عشرة كحد أقصى أن يكون ختم القرآن الكريم، هذا أصل ينبغي أن نهتم له وأن نأسف لفواته. وتعليم السنن وإقامة شرع النبي صلى الله عليه وسلم وإعداد جيل من طلبة العلم، الجيش المصري إذا كان يقدر ب650 ألف، فينبغي أن يكون عندنا من طلبة العلم عدد لا يقل عن ذلك، 650 ألف طالب علم. أين هم طلبة العلم في زماننا؟ الإسكندرية إذا كان فيها 6 مليون نسمة كحد أدنى، أين طلبة العلم فيها؟ كم طالب علم لا تستطيع أن تعد على أصابع يديك طلاب علم متفرغين لهذه القضية؟ هذا أمر يحتاج إلى همة عالية من المفكرين والدعاة والمخلصين، ويكون عندنا مسألة اهتمام بالنشء، تحفيظ السنن، إعداد كوادر جيدة من طلبة العلم يقومون بواجب هذه الأمة ويذبون عن الشريعة ويحمون زودها ويذبون عنها. هذه من الأمور، كيف يتأتى لنا هذا إذا كان الرجل منا مشغول ليله ونهاره بلقمة العيش، ولم يتزوج إلا بعد الثلاثين، وجاءه الولد بعد 5 سنوات، وصار هو إلى 50 ولده لا يزال في العاشرة، كيف يتأسس بيت مسلم ونحن نحتاج كما قلت إلى جيش من طلبة العلم؟ فهذا إخواننا إنما نحتاج إلى وقفة واعية. وولدك هو أهم ما تقدمه لهذه الأمة، إن كنت فقدت دورك أو قل دورك الإيجابي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا أقل من أن تعد ولدك ليكون مكانك في الذب عن حياض هذه الشريعة والقيام بواجبات هذه الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم البديل المناسب لمن لم يقدر على مؤن النكاح، قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، لم يعط بديلا آخر، الصيام سياحة المؤمنين، يواصل الأيام ويسرد ويصون نفسه ويعف نفسه ويصون بصره عن الوقوع في محارم الله سبحانه وتعالى. قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أسأل الله عز وجل للعروسين أن يجمع بينهما في خير وعلى خير طائر إن شاء الله. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.